يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. الروح والنفس، اختلف الناس في الروح والنفس هل هما شيء واحد أم شيئان؟ فحكى ابن زيد عن أكثر العلماء أنهما شيء واحد، فقد صح في الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر، وما أخرجه البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، يود لو خرجت نفسه، والله تعالى يحب لقاءه، وإن المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا. الحديث ظاهر في ذلك. وقال ابن حبيب: هما شيئان، فالروح هو النفس المتردد في الإنسان، والنفس أمر غير ذلك، لها يدان ورجلان ورأس وعينان، وهي التي تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن، وإنها هي التي تتوفى في المنام وتخرج وتسرف وترى الرؤيا، ويبقى الجسد دونها بالروح فقط، لا يلتذ ولا يفرح حتى تعود. واحتج بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الآية هامش سورة الزمر الآية 42 انتهى. وحكى ابن مندل عن بعضهم أن النفس طينية نارية والروح نورية روحانية، وذكر أن أهل الأثر على المغايرة، وأن قوام النفس بالروح، والنفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء، والبلاء معذور فيها، ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه، لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها، والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها. وظهر كلام بعض محقق الصوفية القول بالمغايرة، ففي منتهى المدارك للمحقق الفراني أن النفس المضافة إلى الإنسان عبارة عن بخار ضبابي منبعث من باطن القلب الصنوبري، حامل لقوة الحياة، متجلس بأثر الروح الروحانية المرادة بقوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. الحجر 29 وصاد 72. الثابت تعينها في عالم الأرواح وأثرها واصل إلى هذا البخار الحامل للحياة، فالنفس إذن أمر مجتمع من البخار ووصف الحياة وأثر الروح الروحانية، وهذه النفس بحكم تجنسها بأثر الروح الروحانية متعينة لتجديد البدن الإنساني، قابلة لمعالي الأمور وسفاسفها، كما قال سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. الشمس 8. والروح الروحانية أمر لا يكتنه، والحق أنهما قد يتحدان وقد يتغايران، وابن القيم اعتمد ما عليه الأكثرون من الاتحاد ذاته، وذكر غير واحد أنه هو الذي عليه الصوفية، بيد أنهم قالوا إن النفس هي الأصل في الإنسان، فإذا سكلت بالرياضة وأنواع الذكر والفكر صارت روحا، ثم قد تترقى إلى أن تصير سرا من أسرار الله تعالى. مراتب النفس. وتفصيل الكلام حينئذ في هذا المقام أن للنفس مراتب تترقى فيها: الأولى تهذيب الظاهر باستعمال النواميس الإلهية من القيام والصيام وغيرهما، الثانية تهذيب الباطن عن الملكات الردية والأخلاق الدنية، الثالثة تحل النفس بالصور القدسية، الرابعة فناؤها عن ذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله. ويقال في كيفية الترقي في هذه المراتب أن الإنسان أول ما يولد فهو كباقي الحيوانات لا يعرف إلا الأكل والشرب، ثم بالتدريج يظهر له باقي صفات النفس من الشهوة والغضب والحرص والحسد وغير ذلك من الهيئات التي هي نتائج الاحتجاب والبعد من معدن الجود والصفات الكمالية، ثم إذا تيقظ من سمة الغفلة وقام من نوم الجهل وبان له أن وراء هذه اللذات البهيمية لذات أخرى وفوق هذه المراتب مراتب أخرى كمالية، يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية وينيب إلى الله تعالى بالتوجه إليه، فيشرع في ترك الفضول الدنيوية طلبا للكماليات الأخروية، ويعزم عزما تاما ويتوجه إلى السلوك إلى ملك الملوك من مقام نفسه، فيهاجر منه ويقع في الغربة ويطوب للغرباء. وإن قيل إن الغربة للأحرار ذبح، ثم إذا دخل في الطريق يزهد عن كل ما يعوقه عن مقصوده ويصده عن معبوده، فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقي، ثم يحاسب نفسه دائما في أقواله وأفعاله ويتهمها، وفي كل ما تأمر به وإن كان عبادة، فإنها مجبولة على حب الشهوات ومطبوعة على الدسائس الخفيات، فلا ينبغي أن يأمنها ويكون على ثقة منها. يحكى عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمره بالجهاد وتحثه عليه، فاستغرب ذلك، ثم فطن أنها تريد أن تستريح من نصب القيام والصيام بالموت، فلم يجبها إلى ذلك. فإذا خلص منها وصفى وقته وطاب عيشه بما يجده في طريق المحبوب، يتنور باطنه ويظهر له لوامع أنوار الغيب، وينفتح له باب الملكوت، وتلوح منه لوائح مرة بعد أخرى، فيشهد أمورا غيبية في صور مثالية. فإذا ذاق شيئا منها يرغب في العزلة والخلوة والذكر والمواظبة على الطهارة والعبادة والمراقبة والمحاسبة، ويعرض عن الملاذ الحسية كلها، ويفرغ القلب عن محبتها، فيتوجه باطنه إلى الحق تعالى بالكلية، فيظهر له الوجد والسكر والشوق والعشق والهيمان، ويجعله ذلك ثانيا عن نفسه غافلا عنها، فيشاهد الحقائق السرية والأنوار الغيبية، فيتحقق بالمشاهدة والمعاينة والمكاشفة، ويظهر له أنوار حقيقية تارة وتختفي أخرى، حتى يتمكن ويتخلص من التلوين، وتنزل عليه السكينة الروحية والطمأنينة الإلهية، ويصير ورود هذه البوارق والأحوال له ملكة، فيدخل في عوالم الجبروت، ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة من الملائكة المقربين والمهيمنين، ويتحقق بأنوارهم، فيظهر له أنوار سلطان الأحدية وسواطع العظمة الإلهية، فتجعله هباء منثورا، ويندك حينئذ جبال إنيته، فيخيب لله تعالى خرورا، ويتلاشى في التعين الذاتي، ويضمحل وجوده في الوجود الإلهي، وهذا مقام الفناء والمحو، وهو غاية السفر الأول للسالكين. فإن بقي في الفناء والمحو ولم يجي إلى البقاء والصحب، صار مستغرقا في عين الجمع، محجوبا بالحق عن الخلق، لا يزيغ بصره عن مشاهدة جماله عز شأنه وأنوار ذاته وجلاله، فاضمحلت الكثرة في شهوده، واحتجب التفصيل عن وجوده، وذلك هو الفوز العظيم. وفوق ذلك مرتبة يرجع فيها إلى الصحو بعد المحو، وينظر إلى التفصيل في عين الجمع، ويسعى صدره الحق والخلق، فيشاهد الحق في كل شيء، ويرى كل شيء بالحق على وجه لا يوجب التكثر والتجسم، وهو طور وراء طور العقل. ووقع في عبارة بعضهم أنه قد يصير العارف متخلقا بأخلاق الله تعالى بالحقيقة لا بمعنى صيرورة صفاته تعالى عرضا قائما بالنفس، فإن هذا مما لا يتصور أبدا، والقول به خروج عن الشريعة والطريقة والحقيقة، بل بمعنى علاقة أخرى أتم من علاقتها مع الصفات الكونية البدنية وغيرها نعلم حقيقتها. ولعل مرادهم بالمرتبة التي تترقى إليها النفس فتكون سرا من أسرار الله تعالى هي هذه المرتبة، والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة الأبرار، ولا يتم بمجرد الأنظار والأفكار، والله تعالى الموفق للسلوك والمتفضل بالغنى عن الصعلوك. هل تموت الروح أم لا؟ اختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فذهب الطائفة إلى أنها تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا الله تعالى وحده، وهو يستدعي هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات. وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون، فالأرواح البشرية أولى. وأيضا أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. غافر 11. ولا تتحقق الإماتتان إلا بإماتة البدن مرة وإماتة الروح أخرى. وقال الطائفة: إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد. وإن قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب، والصواب أن يقال موت الروح هو مفارقتها للجسد، فإن ولد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى، ثم تعود إلى الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرين، وهي مستثنات ممن يصعق عند النفخ في الصور، على أن الصعق لا يلزم منه الموت، والهلاك ليس مختصا بالعدم بل يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك، وما ذكر في تفسير الإماتتين غير مسلم. وإلى أنها لا تموت بموت البدن ذهبت الفلاسفة أيضا، واحتج الشيخ عليه بأن قال قد ثبت أن النفس يجب حدوثها عند حدوث البدن، فلا يخلو إما أن يكون معا في الوجود أو لأحدهما تقدم على الآخر، فإن كان معا فلا يخلو إما أن يكون معا في الماهية أو لا في الماهية، والأول باطل، وإلا لكانت النفس والبدن متضايفين لكنهما جوهران، هذا خلف همش التضايف الإضافة بمعناها عند الحكماء، ويسمى ما بينهما تلك النسبة متضايفان، والإضافة عند الحكماء نسبة بين شيئين يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر كالأخوة والبنوة والأبوة والصداقة. الخلف في علم الفلسفة المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقول، والجوهر في الفلسفة ما قام بنفسه ويقابله العرض وهو ما قام بغيره، انتهى الهمش. وإن كانت المعية في الوجود فقط من غير أن يكون لأحدهما حاجة في ذلك الوجود إلى الآخر، فعدم كل واحد منهما يوجب عدم تلك المعية، إما لا يوجب عدم الآخر، وإما إن كان لأحدهما في الوجود إلى الآخر فلا يخلو إما يكون المقدم هو النفس أو البدن، فإن كان المقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدم إما أن يكون زمانيا أو ذاتيا، والأول باطل لما ثبت أن النفس ليست موجودة قبل البدن، وأما الثاني فباطل أيضا لأن كل موجود يكون وجوده معلول شيء كان عدمه معلول عدم ذلك الشيء، إذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة لم تكن تلك العلة كافية في إيجابها، فلا تكون العلة علة بل جزء من العلة، هذا خلف. فإذا كان البدن معلولا لم تنع عدم البدن إلا لعدم النفس، والتالي بطلان البدن قد ينعدم لأسباب أخرى مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أو تفرق الاتصال، فبطل أن تكون النفس علة للبدن، وباطل أيضا أن يكون البدن علة للنفس، لأن العلل كما عرف أربع، ومحال أن يكون البدن علة فاعلية للنفس، فإنه لا يخلو إما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس بمجرد جسميته أو لأمر زائد على جسميته، والأول باطل، وإلا لكان كل جسم كذلك، والثاني باطل. أما أولا فقد ثبت أن الصور المادية إنما تفعل بواسطة الوضع، وكل ما لا يفعل إلا بواسطة الوضع استحال أن يفعل أفعالا مجردة عن الحيز والوضع. وإما ثانيا فلأن الصور المادية أضعف من المجرد القائم بنفسه، والأضعف لا يكون سببا للأقوى، ومحال أن يكون البدن علة قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنية عن المادة، ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو تمامية، فإن الأمر أولى أن يكون بالعكس. فإذا ليس بين البدن والنفس علاقة واجبة الثبوت أصلا، فلا يكون عدم أحدهما علة لعدم الآخر. فإن قيل ألستم جعلتم البدن علة لحدوث النفس؟ فنقول قد بين أن الفاعل إذا كان منزها عن التغير ثم صبر عنه الفعل بعد أن كان غير صابر، فلا بد أن يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل في ذلك الوقت دون ما قبله. ثم إن ذلك الشرط لما كان شرطا للحدوث فقط وكان غنيا في وجوده عن ذلك الشيء، استحال أن يكون عدم ذلك الشرط مؤثرا في عدم ذلك الشيء. ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعدا لأن يكون آلة للنفس في تحصيل الكمالات، والنفس لذاتها مشتاقة إلى الكمال، لا جرم، حصل للنفس شوق طبيعي إلى التصرف في ذلك البدن والتدبير فيه على الوجه الأصلح. ومثل ذلك لا يمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث، بل ذهب الفلاسفة إلى استحالة انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا، وعندنا لا استحالة في ذلك. تميز الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. نص ابن القيم على أن كل روح تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، وأن تميز الأرواح أعظم من تميز الأبدان، إلا أنه زعم أنه لا يمكن التميز بينها على القول بأنها جوهر مجرد عن المادة، وفيه نظر، فإن القائلين بذلك قائلون بالتميز أيضا باعتبار ما يحصل لا من التعلق بالبدن أو بنحو آخر من التميز. وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبدانها المخصوصة تتعلق بأبدان أخرى مثالية حسب ما يليق بها، وإلى ذلك الإشارة بالطير الخضري في حديث الشهداء. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر. همش انظر صحيح مسلم في كتاب الإمارة الحديث رقم 21 بعد 100 انتهى. وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير في شجرة في الجنة، أي أنها تكون في أبدان على تلك الصورة. ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضر. همش انظر سنن ابن ماجه كتاب الجهاد الحديث رقم 1 بعد 800 والألف انتهى. وفي لفظ عن كعب أرواح الشهداء طير خضر، ولفظ ابن عمر في صورة طير بيض. وفي رواية علي بن عثمان اللاحقي عن مكحول إن ذراري المؤمنين أرواحهم عصافير في الجنة. وعلى هذا يكون إنكار قوم من المتكلمين خبر في أجواف طير وكذا خبر في عصافير لما في ذلك من تعلق لروحين في بدن واحد، وقد قالوا باستحالته ناشئا من عدم التأمل والتثبت، لأنه على ما قررنا لا يكون للطائر روح غير روح الشهيد، على أنه لو بقي الخبر على ظهره لم يلزم محال لجواز أن تكون روح في جوف الطير على نحو كون الجنين في بطن أمه. فتدبر مستقر الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. الذي دلت عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة مختلف، فمستقر أرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين، وصح أن آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، وهو يؤكد ما ذكر. هامش رواه مسلم من حديث عائشة كتاب الفضائل حديث رقم 87، والبخاري بنحوه في كتاب الدعوات والفضائل والمغازي انتهى. ومستقر أرواح الشهداء في الجنة تارد من أنهارنا وتأكل من ثمارنا وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وروي في أرواح أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك. وروى ابن المبارك عن كعب قال جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، ولعل هذا كما قال ابن رجب في عوام الشهداء وما تقدم في خواصهم، أو لعل هذا في شهداء الآخرة كالغريق والمبطون إلى غير ذلك. وأما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل في الجنة أيضا، وهو نص الإمام الشافعي، وقد أخرج الإمام مالك عن كعب بن مالك مرفوعا: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعثه. هامش، رواه مالك في الموطأ كتاب الجنائز الحديث رقم 49، وابن ماجه في كتاب الزهد الحديث رقم 37، والنسائي في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين. انتهى الهامش. ورواه الإمام أحمد في مسنده، وخرجه النسائي من طريق مالك، وخرجه ابن ماجه، ورواه خلق كثير. وروى ابن منده من حديث أم بشر مرفوعة ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء. وقال وهب بن منبه: إن لله تعالى في السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين. ومستقر أرواح الكفار في سجين. وفي حديث أم بشر أن أرواح الكفار في حواصل طير سيور تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى جحر في النار يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا. وقيل مستقر أرواح الموتى أفنية قبورهم. وحكى هذا ابن حزم عن عامة أهل الحديث، واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى. هامش، رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها الحديث 65، والبخاري في كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. انتهى. وبأنه صلى الله عليه وسلم حين زار الموتى قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. هامش، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة كتاب الطهارة الحديث 39. انتهى. ورجح ابن عبد البر أن مستقر أرواح ما عدا الشهداء بأفنية القبور، وفيه أنه إن وريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده الكتاب والسنة، وإن وريد أنها تكون هناك وقتا من الأوقات كما روي عن مجاهد: الأرواح على القبور 7 أيام من يوم دفن الميت، أولها إشراق على قبورها وهي في مقرها فهو حق، لكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. وعول بعض المحققين على أن الأرواح حيث كانت لها اتصال لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وبذلك ترد السلام وتعرف المسلم ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار. وقال بعضهم: لا مانع من انتقالها من مستقرها وعودها إليه في أسرع وقت حيث شاء الله تعالى ذلك. نعم، جاء في حديث البراء بن عازب ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد عرضها، حيث قال فيه في صفة قبض روح المؤمن: فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، ويقول الرب تعالى شأنه: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وفي لفظ: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أن أردهم فيها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم الآية. هامش، ذكره ابن القيم في كتابه الروح، وعزاه إلى ابن منده في كتاب الروح والنفس. انتهى. لكن قال الحافظ ابن رجب: إن حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة لا سيما الشهداء، وقوله تعالى: منها خلقناكم إلى آخره باعتبار الأبدان. وقال الطائفة: مستقر الأرواح مطلقا في السماء الدنيا عن يمين آدم عليه السلام وعن شماله، ويدل عليه ما في الصحيحين عن أبي ذر من حديث المعراج، ففيه: لما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد عن يمينه أسود وعن يساره أسود، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، وأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. هامش. رواه البخاري في كتاب الصلاة الباب الأول، ومسلم في كتاب الإيمان الحديث رقم 63 بعد 200 انتهى. ويجاب بأن المراد أنه عليه السلام يرى هذين الصنفين من جهة يمينه وجهة شماله، وهو جامع لكون أرواح كل فريق في مستقرها من الجنة والنار. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو في الأرض، والجنة ليست فيها، ورآهما وهو في السماء والنار ليست فيها، وفي حديث لأبي هريرة في الإسراء ما يؤيد ما قلنا. تقسيم الإمام النسفي للأرواح. والنسفي في بحر الكلام جعل الأرواح على أربعة أقسام: واحد، أرواح الأنبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مثل صورتها مثل المسك والكافور، وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش. اثنان، وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة، تأكل وتتنعم وتأوي إلى قناديل كأرواح الأنبياء عليهم السلام. ثلاثة، وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا تأكل ولا تتمتع ولكن تنظر إلى الجنة، وأرواح العصاة منهم تكون بين السماء والأرض في الهواء. أربعة، وأما أرواح الكفار ففي سجين في جوف طير سود تحت الأرض السابعة، وهي متصلة بأجسادها، فتعذب الأرواح وتتألم من ذلك الأجساد. انتهى. وما ذكره في أرواح المطيعين مخالف لما صح من أنها تتمتع في الجنة. وفي الإفصاح أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة، منها ما هو طائر في شجر الجنة، ومنها ما هو في حواصل طير خضر، ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرش، ومنها ما هو في حواصل طير بيض، ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير، ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة، ومنها ما هو في صورة تخلق من ثواب أعمالهم، ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها، ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين، وممن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل عليه السلام، ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام، ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام. انتهى. قال القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع، وارتضاه الجلال السيوطي. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهو إن صح ليس على إطلاقه. وقيل في مستقر الأرواح غير ذلك، حتى زعم بعضهم أن مستقرها العدم المحض، وهو مبني على أنها من الأعراض وهي الحياة، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، يرده الكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم. قول العارف ابن برجان. ويعجبني في هذا الفصل ما ذكره العارف ابن برجان في شرح أسماء الله الحسنى، حيث قال: والنفس مبراة من باطن ما خلق منه الجسم، وهي روح الجسم. وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس، وهو للنفس بمنزلة النفس للجسم، والنفس حجابه. والروح يوصف بالحياة بإحياء الله تعالى شأنه له، وموته خمود إلى ما شاء الله تعالى يوم خروج الأرواح، والجسم يوصف بالموت حتى يحيى بالروح، وموته مفارقة الروح إياه. وإذا فارق هذا العبد الروحاني الجسم صعد به، فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل، فيؤمر بالسجود فيسجد، ثم يجعل حقيقته النفسانية تعمر السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو، وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا إلى السابعة في سرور ونعيم. ولذلك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قائما في قبره ليصلي، وإبراهيم عليه السلام تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا، ولقيهما في السماوات العلى، فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما في قبورهما، وإن كان شقيا لم يفتح له فرمي من علو إلى الأرض. انتهى. وفيه القول بالمغايرة بين الروح والنفس، وبهذا التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة. ويعلم أن حديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هامش ذكره ابن القيم في كتابه الروح وعزاه إلى ابن عبد البر من حديث ابن عباس. انتهى. ليس نصا في أن الروح على القبر، إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروح اتصالا لا يعلم كنهه إلا الله تعالى، وللروح مع ذلك أحوال وأطوار لا يعلمها إلا الله تعالى، فقد تكون مستغرقة بمشاهد جمال الله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك، وقد تصحو عن ذلك الاستغراق، وهو المراد برد الروح في خبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام، هامش رواه أبو داود في سنن كتاب المناسك. انتهى. والذي ينبغي أن يقول عليه ما ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها، ولكن لها جولانا في ملك الله تعالى حيث شاء جل جلاله، ولا يكون إلا بعد الإذن، وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفة من الله تعالى، حتى أن بعض الأرواح الطاهرة لا تظهر فيراها من شاء الله تعالى من الأحياء يقظة، وأن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر، وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء مناما، ولا يمكن ذلك إلا من يجعل الرؤيا خيالات لا أصل لها، وذلك لا يلتفت إليه، لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي لاحتمال عدم الصحة وإن قامت قرينة عليها. وما صح من أن ثابت بن قيس ابن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة فاستشهد رضي الله تعالى عنه، وكان عليه درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبين رجل من الجند نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس، وعند خدائه فرس يستمد في طوله، وقد كفى على الدرع برمة، وفوق البرمة رحل، فأتي خالدا فمره أن يبعث إلي درعي فيأخذها. وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع وأتي بها، وحدث أبا بكر رضي الله عنه برؤياه فأجاز وصيته. وأصل قصة ثابت بن قيس كما ذكرها ابن القيم في كتابه هو قال ابن عمر: قال أبو عمر: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان، حدثنا قاسم بن إصبع، حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال مالك: فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدا. قال أبو عمرو: روى هشام بن عمار عن صدقة ابن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: حدثنا عطاء الخراساني، حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الحجرات الثانية، دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه، ففقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل إليه يسأله ما خبره. قال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال: لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير. قال: ثم أنزل الله: والله لا يحب كل مختال فخور، الحديد 23. فأغلق عليه بابه وطفق يبكي، ففقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فقال: لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة، فلما التقوا أو انكشفوا قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم حفر كل واحد له حفرة، فثبت وقاتل حتى قتل، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة. وذكر بقية القصة. وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، وأجاب عنه بأن ذلك كان بإجازة الوارث، وهي بنته، لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة، ولو لم تبز لم يسر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك بمجرد الرؤيا. وقيل إن أبا بكر لم يرد الرد، ففعل ذلك من حصة بيت المال. ومثل هذه القصة قصة صعب بن جثامة وعوف بن مالك، وقد ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، وهي أغرب مما ذكر بكثير. صح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن صعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متآخيين. قال صعب لعوف: أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليترأيا له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. فمات صعب، فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. قال: نعم. قلت: ما فعل بكم؟ قال: غفر لنا بعد المصائب. قال: ورأيت لمعة سوداء في عرقه. قلت: أي أخي، ما هذا؟ قال: 10 دنانير استلفتها من فلان اليهودي، فهن في قرني، فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق لي خبره، حتى هرة لنا ماتت منذ أيام. واعلم أن بنتي تموت إلى 6 أيام، فاستوصوا بها معروفة. فلما أصبحت قلت: إن في هذا لم أعلم. فأتيت أهله فقالوا: مرحبا بعوف، هكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟ لم تقربنا منذ مات صعب. قال: فاعتللت بما يعتل به الناس، فنظرت إلى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه، فوجدت السرة التي فيها الدنانير، فبعثت بها إلى اليهودي، فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبا، كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي له. قلت: لتخبرني؟ قال: نعم، أسلفته 10 دنانير فنبذتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم، حدث فينا كذا، حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم، هرة ماتت منذ أيام. فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب. فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة، فقلت استوصوا بها معروفة، مضت 6 أيام. وربما يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم كما ورد في بعض الآثار، وبعض الأرواح تحبس في قبرها أو حيث شاء الله تعالى عن مقامها، كروح من يموت عليه دين استدانه في محرم لا مطلقة كما هو المشهور، وتحقيقه في شرح الشمائل للعلامة ابن حجر. ثم أعلم أن اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء، بل هي متصلة مشرقة على سائر أجزائه، وإن تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب. ولعل هذا الإشراق على الأجزاء الأصلية، لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبره يوم القيامة على ما اختاره جمع. وأعلم أيضا أن الروح على القول بتجردها لا مستقر لها، بل لا يقال إنها داخل العالم أو خارجه كما سمعت، وإنما المستقر حينئذ بالبدن الذي تتعلق به. وقد نص بعض الصوفية على أنه لا مانع من أن تتعلق نفس ببدنين فأكثر، بل هو واقع عندهم. وذكر بعضهم أن أحد البدنين هو البدن الأصلي، والآخر مثالي يظهر للعيان على وجه خرق العادة. وقال آخر إن الآخر من باب تطور الروح وظهورها بصورة على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي، وظهور القرآن لحافظه بصورة الرجل الشاحب يوم القيامة. والفلاسفة قالوا لا يجوز أن تتعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة، لأنه لا يلزم أن يكون معلوم أحدنا معلوم الآخر، ومجهول أحدنا مجهول الآخر، ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. ولا يخفى أن هذا الدليل يدل على أن كل إنسان يعلم أحدهما ما لا يعلم الآخر، فإن نفسهما متغايرتان، فلما لا يجوز وجود إنسانين يتعلق ببدنيهما نفس واحدة، ويكون كل ما علمه أحدهما علمه الآخر لا محالة، وما يجهله أحدهما يكون مجهولا للآخر، لا بد لعدم الجواز من دليل. وعلى ما ذكره هؤلاء الصوفية يجوز أن تتعلق الروح ببدن في الجنة وببدن آخر حيث شاء الله تعالى، بل يجوز أن تظهر في صور شتى في أماكن متعددة، على حد ما قالوه في جبريل عليه السلام أنه في حال ظهوره في صورة دحية أو أعرابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتهى. وأنت تعلم ما يقولون في تجلي الله تعالى في الصور، وسمعت خبر إن الله تعالى خلق آدم على صورته همش. رواه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان، ومسلم في صحيحه كتاب البن، الحديث رقم 15 بعد 100 انتهى. ومن هنا قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، فافهم الإشارة ولعمري هي عبارة. مستقر أرواح الحيوانات. ثم إن أرواح سائر الحيوانات من البهائم ونحوها طيل تكون بعد المفارقة في الهواء ولا اتصال لها بالأبدان، وقيل تعدم ولا يعجز على الله شيء. ومن الناس من قال إن كان للحيوانات حشر يوم القيامة كما هو المشهور الذي تقتضيه ظواهر الآيات والأخبار، فالأولى أن يقال ببقاء أرواحها في الهواء أو حيث شاء الله تعالى، وإن لم يكن لها حشر كما ذهب إليه الغزالي. هذا وبقيت أبحاث كثيرة تركناها لضيق القفص واتساع دائرة الغصص، ولعل فيما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه فيما قبل كفاية لأهل البداية وهداية لمن ساعدته العناية. والله عز وجل ولي الكرم والجود، ومنه سبحانه بدء كل شيء، وإليه جل وعلا يعود. تعليق للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد من كتاب الفلسفة القرآنية. مسألة الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مسألة الروح أعظم مسائل العلم والفلسفة ومذاهب التفكير على التعميم، منذ فكر الإنسان في حقائق الأشياء بين جميع أصحاب المحل والآراء في جميع العصور، وسواء فهمنا من الروح أنها جوهر مجرد تقوم به حياة الأجساد، أو فهمنا كما يفهم الماديون أنها ظاهرة الحياة في تركيبة من تراكيب المادة، فلا يزال العلم بحقيقتها قليلا أو أقل من القليل، لأن الماديين الذين يعتبرونها قوة من قوى المادة لم يخرجوا بها عن تسجيل الحس كما يرونه، ولم يستطيعوا قط تعليل الفارق بين الخلية المادية والخلية الحية بعلة من العلل المادية نفسها، فضلا عن العلل التي تتجاوز المادة إلى ما وراءها. ولم ينكروا أن الفارق عظيم، وأنه أبعد فارق بين شيئين من هذه الأشياء التي تقع في الكون المحسوس أو الكون المعقول. فمن معجزات القرآن أنه وضعها هذا الموضع الصحيح من الفلسفة والعلم، وجعلها أعظم المعضلات التي يتساءل عنها الناس بغير استثناء. ويزيد في تقدير هذه المعجزة أن القرآن لم يستكثر على الفكر الإنساني أن يخوض في المسألة الإلهية وأن يصل إلى الإيمان بالله من طريق البحث والاستدلال والنظر في آيات الخلق وعجائب الطبيعة، فالعقل يهتدي إلى وجود الله من النظر في وجود الأشياء ووجود الأحياء، ولكنه لا يهتدي إلى حقيقة الروح من هذا الطريق، ولا يذهب فيها مذهبا أبعد ولا أعمق من الإحالة إلى مصدر الموجودات جميعا، وهي إرادة الله أو أمر الله. وقد عجب بعض المفسرين لذلك وراحوا يتساءلون، أن تكون مسألة الروح أكبر من المسألة الإلهية وهي غاية الغايات في سبح العقول؟ ولكنهم في الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعه الأصلي، لأن المعضلة الفكرية لا تبلغ مبلغ الإعضال بمقدار عظمتها واتساعها، بل بمقدار دقتها وخفائها. وقد تكون عوارض الشمس أوضح في رأي العلماء من عوارض الذرة الخفية، وبينهما من التفاوت في القدر ذلك الأمد البعيد. وقد أجمل الإمام الرازي أسباب هذا الإعضال في مسألة الروح فقال: إنهم سألوا عن الروح، وأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه، وبيانه أن المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح، والسؤال يقع على وجوه: أحدها أن يقال ما ماهيته، هل هو متحيز أو حال في المتحيز، أو موجود غير متحيز ولا حال فيه؟ وثانيهما أن يقال أهو قديم أو حادث؟ وثالثها أن يقال هل هو يبقى بعد فناء الأجسام أو يفنى؟ ورابعها أن يقال ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة، وليست في الآية دلالة على أنهم عن أي هذه المسائل سألوا، إلا أنه تعالى ذكر في الجواب: قل الروح من أمر ربي. وهذا الجواب لا يليق إلا بمسألتين، إحداهما السؤال عن الماهية، أهو عبارة عن أجسام موجودة في داخل البدن متولدة عن امتزاج الطوائع والأخلاط، أو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب، أو عن عرض آخر قائم بهذه الأجسام، أو عن موجود يغير هذه الأشياء. فأجاب الله تعالى بأنه موجود مغاير لهذه الأشياء، بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله: كن فيكون. فهو موجود يحدث من أمر الله وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه مطلقا، وهو المقصود من قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وثانيتهما السؤال عن قدمها وحدوثها، فإن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، فقوله من أمر ربي معناه من فعل ربي. فهذا الجواب يدل على أنهم سألوه عن قدمه وحدوثه فقال: بل هو حادث، وإنما حصل بفعل الله وتكوينه، ثم احتج على حدوثه بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أن الأرواح في مبدأ الفطرة خالية من العلوم كلها، ثم تحصل فيها المعارف والعلوم، فهي لا تزال متغيرة من حال إلى حال، والتغير من أمارات الحدوث. وتلخيص الإمام الرازي للمعضلة شامل لجوانبها المتعددة، كما بدت للمفكرين من الفلاسفة الأقدمين وبخاصة علماء الكلام. فروض الأقدمين وفروض المحدثين. ولا نظن أن المحدثين جاءوا بفرض من الفروض في تفسير الروح لم يسبقهم إليه الأقدمون، مع ملاحظة الفارق في بحوث علم الحياة ووظائف الأعضاء بين علماء اليوم وعلماء الزمن القديم. فمن المفكرين الأقدمين من قال إن الروح أجسام لطيفة سارية في البدن، سريان ماء الورد في الورد، باقية من أول العمر إلى آخره، لا يتطرق إليه تخلل ولا تبدل، حتى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء. ومنهم من قال إنه جزء لا يتجزأ في القلب، أو قال إنه جسم هوائي في القلب، أو قال إنه جسم نوائي في الدماغ، أو قال إنه قوة في الدماغ وهو مبدأ الحس والحركة، أو قال إنه أجزاء نارية وهي المسماة بالحرارة الغريزية، أو قال إنه الدم المعتدل تقوى الحياة باعتداله وتفنى بفنائه، أو قال إنه جسم بخاري يتكون من لطافة الأخلاط وبخاريتها كتكون الأخلاط من كثافتها، وهو الحامل للقوى الثلاث، وهي قوة الروح الحيواني وقوة الروح النفساني وقوة الروح الطبيعي. ومنهم من قال بأن الروح جوهر مجرد يتفاوت في التجرد والصفاء، فهو في العارفين الخالصين أصفى منه في غيرهم من ذوي الأرواح. ومنهم من قال غير ذلك، ولم يخرج عن فحوى فرد من تلك الفروض كما أحصاها صاحب كشاف الصلاحات الفنون في مادة الروح. موقف المفكرين المحدثين. أما المفكرون المحدثون فهم في الجملة بين قولين: قول بنشوء الحياة من جوهر مجرد، وقول بنشوئها من استعداد في المادة يظهر مع التطور والتركيب. لا خلاف بين القائلين بالجوهر المجرد قدامى ومحدثين، وليس بين القائلين بالجوهر المجرد من الأقدمين والمحدثين اختلاف كبير في غير أسلوب التعبير. فالمحدثون يقولون إن الجسم لا ينشئ الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد القوة الحيوية، ولكنها إذا بلغت مبلغا معلوما من الاستعداد صلحت لحلول الروح فيها وتهيأت لخدمتها. مثلها في ذلك مثل الجهاز الذي يصلح بالتركيب لقبول الكهرباء، فإن أجزاءه المتفرقة لا تتحرك ولا تقبل العمل بالكهربائي إذا بقيت على تفرقها أو اجتمعت على نحو غير النحو الصالح لاستقبال التيار وتلبية حركاته. وكذلك الأعضاء الجسدية لا تخلق الحياة، ولكنها تصلح لاستقبالها وتلبية حركاتها متى تم تركيبها على النحو المعروف. والأقدمون يقولون بمثل ذلك، ولكنهم معبرون عنه بأسلوبهم المنطقي الذي يستخدمونه للتمييز بين الصور والأجسام. فالروح عندهم كمال أول لجسم طبيعي آلي، والكمال عندهم هو الذي تتحقق به ماهية الشيء، وهو قسمان: قسم يصدر منه الفعل وهو الكمال الأول، وقسم هو الفعل نفسه وهو الكمال الثاني. والإنسان جسم آلي لا تتحقق له الإنسانية إلا بحلول الروح فيه، فلا تتحقق له الإنسانية بمجرد وجود الأعضاء فيه، بل باستقبال هذه الأعضاء لمصدر فعلها وحركتها وهو الروح. فالروح إذن هي الكمال الأول لتركيب جسم الإنسان. دليل الأقدمين على أن الروح جوهر مجرد. ودليل الأقدمين على أن الروح جوهر مجرد يلخصه الشهرستاني في كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، إذ يقول: إن العلم المجرد الكلي لا يجوز أن يحل في جسم، وكل ما لا يجوز أن يحل في جسم فإذا حل ففي غير جسم، فالعلم المجرد الكلي إذا حل حل في غير جسم. ويؤيد ذلك أنه غير قابل للانقسام، ويوشك الأقدمون والمحدثون أن يتلاقوا في توضيح المشكلة التي تندم عن القول بتجرد الروح ثم القول بتأثيرها في الأجسام. فالأقدمون يجعلون الجواهر المجردة درجات في التلبس بالمادة وقابلية الاشتراك معها في عملها، فلا يؤثر الجوهر المجرد في المادة مباشرة، بل يؤثر فيها بواسطة جوهر يقاربه من جهة ويقارب المادة من جهة أخرى. والمحدثون يقيمون هذه القنطرة بين العالمين، عالم الروح وعالم المادة، بفروض كثيرة، منها أن الغدة الصنوبرية في الدماغ هي ملتقى الروح بالجسد، ومنها أن يرتفع بالمادة الجسدية إلى رايتها من الصفاء لكي تتقبل الأثر من عالم الروح، ومنها يزيل العجب من تأثير الأرواح في الأجسام بقوله إن تأثير الروح في الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التي نراها تقع من الأجسام، فلا داعي للجزم بامتناع أثر الجوهر المجرد في صور المادة على اختلافها بين الجوامد والأشياء والأحياء. وكل فرد من هذه الفروض لا يزعم صاحبه أنه قال في معضلة الروح قولا يغنيه عن التمثل في هذه المعضلة بالآية القرآنية الكريمة: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موقف الماديين: والماديون الذين يقولون بنشأة الحياة من المادة لا ينيبون بطبيعة الحال إلى علم الله في معضلة من المعضلات، ولكنهم ينيبون على الرغم منهم إلى رأي في تعليل الحياة هو أعجز وأبلغ في التسليم من إنابة المؤمنين، لأن قصارى ما ذهبوا إليه أن الحياة حصلت لأنها حصلت أو لأنها قابلة للحصول، فهم يعترفون بالفارق البعيد بين الذرة المادية والخلية الحية، ولكنهم يقولون إن الخلية الحية قد تترقى بالتطور والتركيب المتلاحق إلى اكتساب خصائص الحياة، ويمثلون لذلك بالعناصر التي تتركب فتظهر فيها بعد التركيب خصائص لم تكن لعنصر من عناصرها على انفراد. وهكذا يترقى التركيب بالمادة إلى مرتبة النبات فالحيوان فالإنسان العاقل فما فوق الإنسان مع تطاول الزمان. ولكنهم لا يذكرون دليلا واحدا على حدوث الحياة من مثل هذا التركيب، ولا يذكرون سببا ماديا معقولا لالتزام المادة سلم الارتقاء طبقة فوق طبقة منذ الأزل الذي لا يعرف له ابتداء، ولا يذكرون سببا ماديا واحدا يجب أن تنفرد بعض الذرات المادية بهذا التطور دون بعضها، وهي سواء في الكون والحركة وقوانين الوجود، ولا يشعرون بقصور هذا الفرض عن تفسير الخصائص التي تتوزع بين ألوف الخلايا التي تتولد منها الأنواع الحية، وفي كل خلية منها قدرة على التجدد والتعويض ونقل طبائع النوع كله، وهي في دقتها أخفى من أن تتراءى الألوف منها للعين بغير منظار. فإن الناسلات التي تنشئ النوع الإنساني كله يمكن أن تجمع في قمع صغير من أقماع الخياطة، وفي هذا القمع الصغير تكمن جميع الخصائص التي يختلف بها ملايين البشر في الأفكار والعادات والأعضاء والألوان، وتكمن جميع الموروثات التي تلقاها سكان الكرة الأرضية عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات الألوف من السنين، وجميع الموروثات التي يخلفونها لأعقابهم إلى مئات ألوف أخرى بغير انتهاء. فإذا كانت الحياة معاني تقوم على الوعي الذي لا يوجد في المادة ويكفيها مثل هذا الحيز من الامتداد وهو أقرب إلى المعقولات منه إلى المحسوسات، فماذا أبطل الماديون من القول بقوة الروح المعنوية؟ أو ماذا أبطلوا من القول بتوسط هذه المعاني بين الوجود المجرد والوجود المحسوس؟ إذا كانت الحياة لا توجد في كل مادة، وكانت المادة الخاصة التي توجد فيها تتلقاها معاني لا يحصرها الحس وتأخذ منها كل هذه الأجسام التي تملأ فضاء الكرة الأرضية، فهل هذا هو تفسير السر المغلق أو هذا هو السر المغلق الذي يدق عن العقول؟ وأي أجسام بل أي آكان من الأجسام أهي أجسام وكفى تتساوى في جميع الأشكال والأحجام؟
كلا، بل هي أجسام تختلف كل ذرة منها عن كل ذرة، ولا تنوب واحدة منها عن الأخرى، أو تختلط شخصية منها بشخصية سواها. فأين يتبع التلغيز والتخمين إذا كان هذا نهاية التفسير والتبيين؟ وإذا كان الماديون قد بلغوا بتجريد قوة الحياة أقصى ما يستطيعه المادي من صفات التجريد، فإن القول بالتجريد المطلق لا يقطع الكلام في مسألة الروح، ولا يتركه بغير بقية طويلة تستتبع الأسئلة الكثيرة بغير جواب. فهل الجوهر المجرد البسيط يقبل الفناء؟ وهل كان معدوما قبل أن يوجد؟ إن فريقا من الفلاسفة يقول إن الجوهر البسيط لا يتغير ولا يفنى، لأن الانحلال إنما يأتي من جهة التركيب، وليس في الجوهر البسيط شيء مركب، وما ليس بقابل للفناء غير قابل للإيجاد بعد عدم، وليس له ابتداء ولا انتهاء. وبعض المتدينين يقول بقدم العالم كله، لأنه لا يخلق في زمان. والجواهر البسيطة من باب أولى قديمة على هذا الاعتبار، وقد يستشهد هؤلاء على قدم الروح بأنها من روح الله. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السجدة الآيات من السادسة إلى التاسعة.
من فضلك تابع بقية المادة.